بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول رحمه الله: كل من أطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوامره ونواهيه فقد أطاع الله تعالى، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله أمر بطاعته مطلقا، لم يقيدها بشيء، بل أمر الله عز وجل بطاعته مطلقا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية هي طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة. طيب، فهذا يبين لنا أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأوامر يجب اتباعه، ومن النواهي يجب اجتنابها. وهذا فيه رد على طائفة من الطوائف المارقة والطوائف التي أرادت أن تفسد في دين الله، وهم ما يسمون بالقرآنيين، أنهم يأخذون بالقرآن فقط. وهذا كذب، لا يستطيع أحد أن يأخذ بالقرآن فقط، لا بد أن يأخذ بالسنة، وإلا صار زنديقا. من أين له أن يصلي الظهر 4 ركعات وكذلك العصر 4 ركعات؟ ومن أين له أيضا تحديد هذه الصلوات متى تكون، وغيرها من هذه الأشياء التي جاءت في السنة، تفصيلها جاء في السنة. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هؤلاء، فقال: يوشك أن يجلس الرجل على أريكته فيقول: ما وجدناه في كتاب الله حلالا أحللناه، وما وجدناه حراما حرمناه، ألا إنما قاله رسول الله هو قول الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قوله كقول القرآن، يعني لأن الشريعة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تبين القرآن وتوضحه، والسنة قاضية على القرآن، والقرآن ليس قاضيا على السنة. أنا قاضية أي أنها تبينه، وما كان في السنة هو الذي يقال به، حتى لو رأى الإنسان أنه يخالف كتاب الله، فالسنة لا تخالف القرآن أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح طريقة القرآن وما المقصود بكتاب الله جل وعلا، لأنه أحيانا قد يفهم على خلاف الفهم الصحيح، فيبينه النبي عليه الصلاة والسلام أو يبينه الصحابة، إما مما أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنهم عرفوا بأفهامه. على سبيل المثال قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. معنى فهم أو يفهم من هذه الآية أنه لا بأس أن يسعى بين الصفا والمروة وليس عليه شيء إذا ترك ذلك. فكان عروة فهم ذلك ففهمته عائشة رضي الله عنها أن هذا ليس بالصحيح، وإنما هذا لأجل أن الناس تحرجوا أن يأتوا بين الصفا والمروة، فقال الله عز وجل بهذه الكلمة لا جناح، وإلا فقد جاءت الأدلة بوجوب السعي، بوجوب السعي. ولهذا من لم يسعى في العمرة مثلا فعمرته ليست صحيحة، وكذلك أيضا في الطواف، وفي أقصد في الحج، من لم يسعى بين الصفا والمروة فحجه غير صحيح عند كثير من أهل العلم، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد، وهو صحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، قد كتب عليكم السعي. فهذا نوع من هذه الأنواع، أنا تجد فهم الآية إذا أخذنا بظاهرها قلنا أنه لا جناح، أنا من شاء سعى ومن لم يشاء لم يسعى، لكن جاءت الآية أو جاء الحديث يبين أنه لا بد منه، وفهم وذكرت عائشة رضي الله عنها السبب في ذلك، أي في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم. وأيضا كذلك أحيانا تأتي السنة بأشياء ليست موجودة في القرآن، لكن الموجود في القرآن هو طاعة الرسول، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين لما قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والتوشرة أو المغيرات لخلق الله، فجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت إنك تقول أن الله لعن كذا وكذا وإني لم أجد ذلك، فقال أقرأت كتاب الله؟ قالت نعم قرأته ما بين الدفتين فلم أجد ما ذكرت، فقال لها إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا أيضا من هذا، أنا هذا يدل على أن كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه فإنه مثل كتاب الله جل وعلا ولا فرق. فلهذا يستدل بالمسائل إما بكتاب الله وإما بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ، وكما قال الإمام بن عبد البر رحمة الله عليه قال أجمع أهل السنة وأهل العلم أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيوجب العلم والعمل معا، يوجب العلم والعمل ما دام أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة لا ينظرون إلى هذا الحديث هل هو متواتر أو أحد، بل يأخذون به ما دام أنه قد صح على القواعد التي وضعها العلماء في علم الحديث، فيأخذون بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعملون به. وهذا معنى هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما يخرج منه في الدين فهو مما عصم به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله. ولهذا لما قال بعض أهل قريش لعبد الله بن عمرو لما كان يكتب كلام النبي عليه الصلاة والسلام فأنكروا عليه، قالوا إنما هو بشر، أنا كيف تكتب كلامه، هذا بشر ممكن يخطئ. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. قال له اكتب، والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. ففي باب التبليغ النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فإن حصل منه شيء من الخطأ فإن الله معنى حصل شيء غير مثلا على غير الصواب الذي أراده الله، فإن الله عز وجل يذكره، الله عز وجل يذكره ويبين له أي للنبي عليه الصلاة والسلام طريق الصحيح. لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يتزوج زينب وأخفى ذلك في نفسه، فأظهره الله عز وجل وزوجه إياها، زوجه إياها، لئلا كما قال الله عز وجل فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أنا الدعي الذي يتبنى أنه ابنه، فإذا تزوج امرأة ثم طلقها وانتهت عدتها فتحل لمن تبناه، معنى هذا المقصود. ثم نهى الله عز وجل عن التبني لأنه ليس أصلا ابنه حقيقة، وليس له أيضا شيء مما يكون فيه التحريم، فلهذا أراد الله عز وجل أن يجعل ذلك عملا وتطبيقا، لأن الإنسان إذا مثلا كان في نفسه شيء أو كان قد صار زمانا على شيء معين، فتجد نفسه أحيانا لا تتقبل، تجد النفس أحيانا لا تتقبل مثل هذا إلا إذا أرغمها على ذلك. فهم عاشوا أن الدعي أو الذي يدعي ابنا لا يتزوج ابن زوجته حتى وإن طلقها، لأنه يعتبره مثل ابنه، لكن الله عز وجل أراد أن يكسر هذا الحاجز حتى يعلم الناس أن هذا الذي يكون بالتبني ليس له حق في حرمة ولا شيء، يعني ليس له حق في حرمة، ولهذا حتى لا يجعل مثلا هذا التبني كأنه ولده الحقيقي فيدخل على زوجته، وكذلك لا يتزوج من تزوج وهكذا. فالله عز وجل أراد أن يطبق هذا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. طيب، فلهذا فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله جل وعلا. قال رحمه الله قال ولهذا من الحقوق المشتركة، قال وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة، حقوق التي تكون في الشرع هي ثلاثة، حق الله، حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، أنا ما اختص به الرب جل وعلا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وغيرها من العظمة، فهذا حق لله لا يجوز أن يصرف لغير الله جل وعلا أو يعتقد فيه في غير الله. قال حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وحق وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما. أنا يريد إيش الحقوق على العباد، حق لله وهو اعتقاد ما يختص به الله عز وجل وكذلك عبادته، على صرف العبادة له وحده لا شريك له، وهو شيء مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو التوقير والنصرة. فالنصرة هي للنبي عليه الصلاة والسلام لدينه ولما هو عليه، وأما النصرة لله قوله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، أي نصر دينه أيضا، وليس أن الله عز وجل يحتاج إلى العباد أن ينصروه، فالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، وإنما الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. لكن النصر هنا أن تنصروا الله، أي تنصروا دينه الذي أنزله الله عز وجل عليكم، وتنصروا هذا الكتاب العظيم وهذا النبي الكريم. فلهذا فهو مختص بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. وقسم المشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا الأول مشترك، والثاني مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام قال، والثالث وتسبحوه بكرة وأصيلا، عن التسبيح والذكر لله عز وجل. قال فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله، ومن تولى عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذا الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه، لأن الله عز وجل غني حميد، كما قال سبحانه وتعالى على لسان موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله عز وجل غني عن طاعة الطائعين، لم يأمرهم سبحانه وتعالى بطاعته وهو محتاج إليها، ولا أيضا يستكثر بهم من قلة، بل ربنا سبحانه وتعالى الغني الحميد جل وعلا، وهو الصمد الذي يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. فلهذا من تولى إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. قال فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أنا لم نرسلك حفيظا عليهم هؤلاء الذين تولوا، أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، معنى الله عز وجل هو الذي يحفظ الأعمال ويكتبها وترفع إليه جل وعلا. وأما مهمة النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسالة وتبليغها وتبيينها وتوضيحها، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، داعي وأيضا سراج موضح يضيء للناس الطريق المستقيم. لم يرسله الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وما أنت عليهم بحفيظ وما أنت عليهم بوكيل، فلم يرسلك الله عز وجل، أي يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، أن تحفظ عليهم أعمالهم أو تحفظ عليهم أو تشهد عليهم ما يفعلون أو أنت وكيل عليهم، لا، أنت فقط بلغهم. بلغهم دين الله عز وجل وبينه لهم. قال وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله سواء اهتدوا أم لم يهتدوا. ولهذا الله عز وجل نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن ما يجده من الأسف والحزن في قلبه صلوات الله وسلامه عليه من عدم استجابتهم لدعوة الله. لهذا الله عز وجل في آيات كثيرة معناه يذكر أو يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحزن عليهم، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال الله عز وجل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر حتى تذهب نفسك عليهم. وقال الله عز وجل أيضا فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال في سورة الكهف ولعلك باخع نفسك في على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تتأسف عليهم ولا تحزن عليهم. هؤلاء كأن الله عز وجل يقول هؤلاء لا يستحقون أنك تحزن عليهم، لأنهم يتكبرون ويعرضون عن الله عز وجل. قد جاء الله عز وجل لهم بالبينات وهم يعرفونك، وهم أيضا يعرفون معدنك ويعرفون أهلك وأصلك، ثم بعد ذلك تولون لأجل مصالحهم ولأجل أشياء، فلهذا لا يحتاجون إلى أن تتأسف عليهم. فلهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يبلغهم فقط دينه، ويبين لهم ويوضح هذا مهمته بشيرا ونذيرا. قال كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لم يجعلك الله عز وجل أنك مسيطر عليهم تجعلهم يؤمنون بالقوة، لا، هذا أمره إلى الله. ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلهذا فقال الله عز وجل ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.